إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة للتصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد أخيرا في الأردن، إضافة إلى تقرير صوتي من بغداد عن مستجدات مشروع قانون النفط والغاز الجديد، وآخر من دمشق عن فكرة التكامل الاقتصادي بين العراق وسوريا وتركيا وإيران. شارك العراق في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط بوفد رأسه نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، وعلى هامش الجلسات التي انعقدت على ضفة البحر الميت في الأردن بين 15 و17 من أيار، أجرى عبد المهدي محادثات مع العديد من رؤساء الوفود المشاركة. وعن هذه اللقاءات قال في تصريحات أدلى بها لمجموعة من الصحفيين إنه لمس خلالها اهتماما عربيا ودوليا كبيرا بالعراق وضرورة عودته لممارسة دوره المحوري في محيطه الجغرافي والعالمي بحسب تعبيره. مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان وافتنا بالتغطية التالية لتصريحات نائب الرئيس العراقي الذي أشار إلى المناقشات التي جرت خلال المنتدى في شأن سبل تجاوز الأزمة المالية العالمية.
أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في منطقة البحر الميت، أكد على أهمية عقد مثل هذه المنتديات للعراق باعتبارها مدخلا أساسي للعودة إلى وضعه الطبيعي كدولة عربية، مشيرا إلى أن المنتدى سيوفر له فرصا جديدة لبناء سياسات اقتصادية صحيحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.
ظروف الأزمة العالمية أثرت على العراق من اتجاهين رئيسيين في موضوعين أساسيين، الأول موضوع تراجع أسعار النفط، والثاني نقص الاستثمارات. هذان الأمران يضغطان على العراق سلبا. العراق حضوره في هذا المؤتمر هو حقيقة لمواكبة التطورات التي تحصل إقليميا ودوليا لكي يؤدي السياسة الصحيحة المطلوبة منه للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، إن لم أقول الاستفادة من الأزمة الاقتصادية، لأن الأزمة بحد ذاتها قد تكون علاج، قد تكون جرس إنذار أو نوع من التحسيس بأن هناك مرض أو هناك تعطل، والأزمة تأتي لتصحيح مثل هذا العطل أو هذا التحسس. فبالتالي مثل هذه المنتديات، مثل هذه اللقاءات قد تكون فرصة جيدة، لا أقول هي بحد ذاتها ستكون المبادرة الأولى والنهائية، لكن فرصة جيدة لبناء سياسات صحيحة للعراق اقتصاديا. يعني لن يحصل شيء مثير في هذا المؤتمر كما لم تحصل أشياء مثيرة في المؤتمرات الأخرى. سنسمع كثير من زعماء العالم يتكلمون يبدون وجهات نظرهم، وهذه تراكمات إيجابية، كل تراكم يبني فكرة جديدة، يبني مفهوم جديد. فبالتالي إذا نظرنا عن مدى ما يتحقق بعد خلال فترة من الوقت، مثلا 3 سنوات أو 5 سنوات، ونقارنها بالسنة الأولى، نجد أن هناك إنجازات كبيرة في تطور صناعة القرار وفي تطور التواصل بين المؤسسات سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية، فيصبح فعلا الإنتاج كبير والحاصد المحصول عالي.
وبين عبد المهدي أنه بحث على هامش المنتدى مع عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون المشترك في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العراق حاليا، وهذا ما أكده خلال لقائه رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.
التقيت مع السيد أحمد نظيف رئيس وزراء مصر، وتم مراجعة بعض الأمور التي اتفقنا عليها بين مصر والعراق، وقد تكون لها مراجعات وتنشيط لفعاليات معينة، كذلك مع عدد آخر من الرؤساء لتفعيل الأمور بين الدول. فالعراق صحيح بحاجة إلى، خصوصا الآن بعد تحسن الوضع الأمني وتقدم العملية السياسية، يجب أن يتقدم سريعا في العملية الاقتصادية. معدلات البطالة، معدلات التضخم، ضعف الاستثمارات، ضعف البنية التحتية، الخدمات، كل هذا هو أصبح حاجة ملحة للعراق، وأصبح الاقتصاد هو ضرورة سياسية وأمنية ليس فقط بذاته. يعني بدون استدامة زخم معين في اتجاه رفع مستويات المعيشة مع تدهور أسعار النفط، فبالتالي هذا ممكن أن يؤثر سلبا على العملية السياسية، وممكن أن يؤثر سلبا على العملية الأمنية، يؤثر عليه سلبا في مستوى معيشة الناس. فالاستثمار والعمل الاقتصادي وتوقيع العقود أمر عاجل. لم ننطلق تماما في توقيع العقود كما نتمنى كما نطمح، لكن نرى مؤشرات مهمة وتوجهات مهمة من الدوائر المختلفة ومن القطاع الخاص للمضي قدما في مسألة الإعمار وفي مسألة العقود والاستثمار.
وردا على سؤال حول الجديد في السياسات الاقتصادية العراقية وهل تلبي الطموح لدى الشعب العراقي، قال عبد المهدي:
لا تزال أقل من الطموح، لكن أعتقد أن الأزمة ولدت وعيا مهما عن أهمية الاستثمارات. سابقا هناك نظرة مركزية شديدة في العراق واقتصاد دولة شديد في تقيده في استحكامه بالأمور، وكأنما الاستثمار هو عدو للبلاد، بينما الاستثمار هو الصديق الأكبر للبلاد، هو من يستطيع أن يطلق الطاقات، بل هو من يستطيع أن يرفع من قدرات الدولة. الدولة تستطيع أن توفر لنفسها جبايات إضافية عبر الاستثمارات. فهناك حقيقة اليوم فهم أفضل للاستثمارات والإعمار وطريقة تنفيذ العقود أفضل بكثير مما كنا عليه يوم كانت تأتينا النقود السهلة، نقود النفط السهلة.
فائق رسول سلحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ذكر مشرعون عراقيون أن توافقات جرت بين الكتل النيابية خلال الأيام الأخيرة من أجل الإسراع في عرض مشروع قانون النفط والغاز الجديد على المناقشة، وذلك بعد مضي أكثر من عامين منذ إحالة مجلس الوزراء المسودة الأولى للمشروع إلى البرلمان. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد تابع آخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع في سياق التقرير التالي الذي يتضمن مقتطفات من مقابلتين أجراهما مع رئيس ونائب رئيس اللجنة البرلمانية للنفط والغاز.
أكد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسين بلو أن توافقات جرت لطرح مشروع قانون النفط والغاز للقراءة داخل مجلس النواب خلال الشهر القادم. وأضاف بلو في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن توافقات حدثت على أصل القانون، وينتظر أن تحصل توافقات أيضا على الملاحق الأربعة المتعلقة به كي تطرح كحزمة واحدة داخل مجلس النواب.
قانون النفط والغاز على ما يبدو وصل إلى المراحل النهائية، يعني شبه نهائية، لأن بالنسبة لمشروع القانون متفقين، الكل متفق على مشروع قانون شباط 2007، لا ليس هناك خلاف على هذا المشروع، ولكن الخلاف فقط على الملاحق المرفقة مع القانون. ولذلك هناك تم قبل أسبوع بتوجيه كتاب عن طريق رئاسة مجلس النواب إلى مجلس الوزراء لإما إلغاء هذه الملاحق أو عرضها على في أحدى اجتماعات مجلس الوزراء لكي تأخذ الطابع الرسمي. بالنسبة للملاحق لم يعرض على مجلس الوزراء وتم رفقها مع القانون، لذلك لا تعتبر جزء من القانون إلا بعد المصادقة من مجلس الوزراء، وتم تحديد فترة لا تتجاوز الشهر للانتهاء من هذه المشكلة. ونحن بعد انتهاء هذه الفترة سوف بدون شك يتم، يعني بعد الاتفاق على هذا النقاط، يتم عرض المشروع على مجلس النواب العراقي وربما في الشهر القادم.
بخصوص الملاحق الأربعة، يعني ما هي الإشكالية حول هذه الملاحق؟
بصراحة الإشكالية هناك أربع ملاحق رفقة مع المشروع شباط 2007 في بعد شهرين من المصادقة عليه، وتكون من حقول منتجة وحقول مكتشفة قريبة من الإنتاج وحقول مكتشفة بعيدة عن الإنتاج ورقع استكشافية. طبعا على التسلسل 27 حقل منتج و25 حقل مكتشف قريب من الإنتاج و26 حقل مكتشف بعيد عن الإنتاج بالإضافة إلى 65 رقعة استكشافية. طبعا بموجب هذا التوجه يعني يكون المجموعة الأولى والثانية من صلاحيات شركة النفط الوطنية العراقية التي يعتبر تقريبا 87% من احتياطي النفط العراقي يذهب للشركة النفط الوطنية العراقية، والبقية الباقية هي يكون المجموعة الملحق الثالث ورقعة استكشافية الملحق الرابع، يكون حدود 17 وقل من 17%. لذلك هناك خلاف حول ذلك، لأن يعتبر هذا إعطاء صلاحيات واسعة لشركة نفط الوطنية العراقية وهي ما موجودة أصلا.
من جهته شدد نائب رئيس لجنة النفط والغاز عبد الهادي حساني على أهمية قانون النفط والغاز، مؤكدا أن القانون سيطرح للمصادقة.
لابد أن يطرح، إذا ما نطرح معناها لم نؤدي الأمانة. أول أمانة أن نرجع الأموال لأصحابها، والمادة 111 تقول النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي، أوثقوا بنا وأمنوا عندنا هذه الأمانة ولم نؤديها لحد الآن. لابد أن ننهض ونؤدي الأمانة ونشرع القانون حتى نوزع ثروات العراق بالتساوي في جميع المحافظات والأقاطير.
هناك عقبات أيضا تكون،
أنا أصور كثير من عقبات بعد زيارة الرئيس مجلس النواب الجديد إلى مجلس النفط والغاز، ووضحنا ما هي العقبات التي تواجه سن القانون، وأهم العقبات كما طرحت في السماع الأخير هي الملاحق. الملاحق لابد أن يكون للقانون ملاحق، وإلا يكون نظرية بدون تطبيق، وصار توجه بأن لابد أن يلحق الملاحق مع القانون حتى يصار إلى أقراره لما فيه منفعة للجميع.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شهد الأسبوع المنصرم لقاءات سورية تركية تركزت على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وطرحت خلالها فكرة التكامل الاقتصادي بين العراق وسوريا وتركيا والأردن. وبالتزامن مع تلك الاجتماعات أعلنت دمشق عن التنفيذ الوشيك لمشروع ربط السكك الحديد بين العراق وسوريا. مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جان بولاتشكاي تابع هذه التطورات وأجرى في السياق مقابلة مع السفير العراقي في سوريا علاء الجوادي.
على هامش المحادثات التي أجراها الرئيس التركي عبد الله جول بداية الأسبوع في دمشق، تحدث الرئيس بشار الأسد عن فضاء اقتصاديا قابلا للتطور والحياة بين الدول الأربعة المتجاورة سوريا والعراق وتركيا وإيران، تهدف إلى خلق إقليم يصل بين البحار الأربعة المتوسط والأسود وقزوين والخليج العربي. فهل بدأ يلوح في الشرق الأوسط نواة تكتل اقتصادي جديد بعد اتجاه الأوضاع في العراق إلى مزيد من الاستقرار؟ يقول السفير العراقي بدمشق علاء الجوادي:
لو استثنينا سياسة المحاور والاستقطابات اللي قلنا أن العراق يرفضها، فأي صيغة من صيغ التعاون الإيجابية العراق يرحب بها، ولكن أمثال هذه الأشياء هي ليست نظريات، إنما تفرز من قبل الواقع. على سبيل المثال، العراق له جوار، العراق ضمن المنظومة العالمية كذلك موجود. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن دولة بعيدة جدا عن العراق جغرافيا وأقول أنها ستكون لها علاقات أفضل من علاقة مع الجوار.
لا يفضل السفير العراقي بدمشق علاء الجوادي التحدث مباشرة عن قرب اقتراب تشكيل إقليم اقتصادي جديد في المنطقة، وهو إذا كان لا يستبعد قيام مثل هذا التكتل فإنه يترك الأمر للمستقبل، ويقول لإذاعتنا:
بعض المؤشرات الحية اللي نشوفها حينما تمشي في السوق العراقي في الشارع العراقي تجد بضائع معينة بشكل متميز، بضائع سورية، إيرانية، تركية، سعودية. هذه مؤشرات تشير إلى إمكانية أن يكون السوق العراقي في هذه المرحلة على الأقل سوق مستوعب للإنتاج من هذه الدول المجاورة. وباعتقادي أن العراق وهو في طريق استعادة لعافيته سيكون سوق مصدر كذلك. قد يكون من المبكر الآن أن نتحدث عن علاقة رباعية اقتصادية، ولكن أن المؤشرات تشير إلى تنامي في ذلك، وحاجة العراقيين وحاجة بلدان الجوار ستفرض معادلتها على الواقع.
على هامش محادثات الرئيس التركي عبد الله جول في دمشق، تم أيضا الاتفاق على عقد اجتماع عاجل بين وزراء النفط والري والمياه في كل من سوريا وتركيا والعراق لترجمة ما تم التوصل إليه بين هذه البلدان في مجال تأمين الموارد المائية وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة الكهربائية. وتم أيضا الاتفاق على تأمين احتياجات سوريا من الموارد المائية من نهري الفرات ودجلة، واستخدام شبكات نقل الغاز التركية لنقل كميات من الغاز الإيراني إلى سوريا. فهل هذه الإجراءات هي مقدمات ظهور التكتل الاقتصادي الإقليمي الذي تحدث عنه الرئيس بشار الأسد وشجعه الرئيس التركي عبد الله جول؟ يقول السفير العراقي بدمشق علاء الجوادي:
كلمة التكتل في هذه المرحلة فيها حساسية. إذا أردنا أن نبتعد عن لغة التكتلات والاستقطابات، توجد لغة حقيقية. عندنا مسألة مياه مشتركة بين الدول الأربعة، العراق وإيران وتركيا وسوريا، قضية مياه. عندنا قضية نقل، عندنا قضية سياحة دينية، عندنا قضية نفط وغاز وطاقة وما شاكل، عندنا فعلا سوق عراقية مفتوحة لاستقبال بضائع هذه الدول. فماذا تسمي ذلك؟ أنت تطرحه بصيغة تكتل، أنا أقول أكو واقع ملموس. أما ماذا سيفرز هذا الواقع الملموس في المستقبل القريب أو البعيد، هذا خاضع لأمور أخرى.
جنبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين.